ولا ينظر لهم ولا يقبل لهم عمل. من جحد إماما منصوص على إمامته، ومن ادعى أن له إمامة من الله، والثالث من ظن أن الاثنين لهما من الإسلام نصيبا، يصور أن هذولا مسلمين. فلما أتاها وصل إلى النار موسى نودي، وإذا يجي النداء يا موسى، زين، مال يمين شمال، إني أنا ربك، أنا الخالق، فاخلع عليك. أنت وين؟ في وادي طوى، طوى بمعنى وادي البركة، وإن كان أكو رواية تقول بمعنى يا رجل باللغة العبرية. فاخلعنا عليك، إنك بالوادي المقدس طوى. بالتاريخ يسمى الوادي المقدس ويسمى بطور سيناء، وإذا حللت بطور سيناء مجده وشهدت أنوار التجلي تلمع. شنو؟ فاخلع إذن عليك، إنك في طوى لجلال هيبته فؤادك يخلع. هذا وين الوادي المقدس أو وادي طوى؟ هناك نظريتان. نظرية تقول هو جبل الزيتون، وهو الذي يقع خلف المسجد الأقصى، بيت في منطقة بيت المقدس، وهذا الجبل جبل الزيتون الروايات تقول بهذا الجبل أكثر من 700 نبي دفنوا هناك. هذا جبل الزيتون أو وادي الزيتون. طبعا اللي يسموه الصهاينة بحائط المبكى، شوف، وهناك تقع هاي المشاهد الأخرى. ذول الأنبياء إيش جمعوا هناك؟ خب لا ننسى كلمة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، لما يقول الإمام أبو عبد الله الحسين: ألا وإن بني إسرائيل كانوا يقتلون من طلوع الشمس إلى غروبها 70 نبيا كل يوم، ها، ولهذا 100 وكذا نبي ألف. هذول راحوا بهذا الطريق بين طلوع الشمس وغروبها يقتلون 70 نبيا. سبحان الله، انت تشوف الآن ذول بالطائرات يقتلون الناس، بالصواريخ يقتلون الناس، بالدبابات يقتلون الناس، هم من جانب ووجههم الآخر في العراق، يد واحدة في القدس في فلسطين، واليد الثانية من أيديهم في العراق. هذه أيها الإخوة 47 سورة بالقرآن، يمكن كل سورة ثلثينها إلى نصفها تتكلم عن اليهود. شوف نصف هذا العدد أو النسبة آيات تتكلم عن من؟ عن المنافقين. وذولا مثل ما كانوا نفس الأساليب، يعني أنت بيدك تفسير يمكن تعتمد التفسير الخفيف، تفسيرات السريعة، تفاسير سريعة، وتعمل تمشيط للأحداث، تشوف أن جميع أساليب اليهود الذي اتبعوها في إيذاء الأنبياء من القرآن ها هي نفس الأساليب سلكها المنافقون في إيذاء رسول الله، نفس الهندسة بنفس الفنون، يأذون موسى يصعد يهرب أو يبتعد عنهم هو وهارون، هارون يموت يسقط هناك ميتا، ينشرون بين الناس بأن موسى قتله، قتل هارون. تأمل، تلاحظ هالأساليب حورب بها رسول الله ومنه أمير المؤمنين باعتبار أنهما أبوا هذه الأمة. النبي يقول للعمار تقتلك الفئة الباغية ويكون آخر طاح، شو اسمه هذا، حايط طوفة تقولون، على مجموعة تقتلوا عمار بينهم والناس قال لهم النبي لا عمار طيب، شلون؟ قال لهم إنه لا يموت إلا قتلا في سبيل الله شهيدا، وآخر شرابه ضياح من لبن. بعد ذلك لما النبي قال فلما قتل تقتله الفئة الباغية، قال له للمعاوية تتشك بالحديث؟ قال لهم لا الحديث صحيح، النبي قال له، لكن المقصود بالنبي لما النبي قال له يعني يقتله من أخرجه، هذا الذي زج في هالمعترك هو، شوف نفس الأساليب التي استخدمها الصهاينة ضد موسى ابن عمران ضد الأنبياء استخدمها المنافقون في إيذاء رسول الله وإيذاء أمير المؤمنين وتطويق أمير المؤمنين ومحاصرة أمير المؤمنين. وما من شك أن محاصرة الإمامة وعزل الإمامة في الواقع تعطيل دور أمير المؤمنين والأئمة في إدارة شؤون العالم الإسلامي إلى شنو؟ إلى هالآثار السلبية الذي من أهمها ما يعانيه اليوم المسلمون من الخذلان، وآلاف الضحايا، مئات الآلاف من الضحايا، ولو كان الأمر يدار بمشروع أهل البيت وبعقلية أهل البيت كل هذا ما حدث، وما تعرض المسلمون لأي هزة. مسألة بيت المقدس، هذا الوادي المقدس القدس، مسألة مهمة. أولا هذا كعبة المسلمين الأولى، 13 سنة 15 سنة المسلمين يصلون إلى، ثم بناه إبراهيم بنى الكعبة وبنى بيت المقدس بفاصلة 40 سنة بينهن، نزل فيه رسول الله في حالة الإسراء والمعراج، نزل النبي صلى الله عليه وآله وصلى في هذا المكان المقدس الذي هو واحد من المساجد العظام الأربعة. خب طبيعة الحال هيك جناية جناها الكفار، وكانوا مواعدين هالمجموعات هالحثالات ذاك بالفور وقبل بالفور. نعم، وأنشئ هذا الكيان الصهيوني حارب بعد حارب، ما أعطي أي دور لفكر أهل البيت أن يمول هذه المواجهة. راحوا خلوها في البوتقة العنصرية، أدخلوها في الفلتر، فلتر العروبة وما عروبة، وإذا أصبحوا يضايقون من تسميتها بالقضية الإسلامية فحولوها خدعة وعمالة إلى عنوان شنو؟ القضية العربية. شايف؟ لما حملوها هذا العنوان كانت نتيجته هذا الإذلال، شوف، وهذا الهوان، النفط والرز والنهران عندكم وأنتم تشتكون الضعف والملقى، فيا عبيد الكراسي لا أبا لكم قد بعتم الدين والوجدان والخلق. وإلا دور علمائنا الأعلام، أول واحد المرحوم كاشف الغطاء خطب في المسجد الأقصى ووضع الأسس والحيثيات الذي يمكن للمسلمين في خطابه أن من خلالها يستطيعون استعادة بيت المقدس. ثم بعد ذلك أو قبل ذلك الإمام الزنجاني أعلى الله مقامه في خطبة بالقاهرة في الجامع الأزهر وفي خطابة بالمسجد الأقصى دعا إلى أن تكون هذه القضية قضية إسلامية حتى يستفاد من همم المسلمين. وقف المرحوم شيخ محمد حسين كاشف الغطاء وفي خطابه استشهد بأبيات لشوقي: محمد هل لهذا جئت تسعى؟ على كل، ثم يقول خاطبهم للذول المجتمعين، يقول لهم: إسلام وتحكمهم يهود، وأسياد وتخوفهم ذئاب، شرعت لهم طريق الحق نهجا، شرعت لهم طريق الحق لكن أضاعوا نهجك السامي فضاعوا، أضاعوا نهجك السامي فضاعوا. ذولا يخططون منذ زمن، ومسألة 47 34، لا، أنت تصعد إلى برج إيفل، هذا من مظاهر الحضارة والسياحة في باريس، إذا تصعد إلى القمة، هذا إيفل هو المهندس، سنة 1809 كمل بناء هذا البرج، برج إيه؟ وواقعا مظهر حضاري غريب، مخلي داخل البرج المسافات بين البرج والعواصم إسلامية أوروبية جميع القارات، جاي إلى عاصمة إسرائيل ما مخلي تل أبيب، مخلي القدس، حتى تعرف تاريخ هذه النوايا. هذه هي من أهم مقررات صهيون. خلي من البرج إلى عاصمة إسرائيل القدس. شوف علماء الإمامية نبهوا ونبهوا المسلمين إلى أخطار هؤلاء، وأن لا يمكن وليس ومستحيل أن يكون هناك صلح. أي صلح؟ ذولا يردون يمسخون حضارة. الآن ما وراء الظل يعني بالتخفي، بعضهم شوية وقحين، بعضهم شوية على استحياء، يفتحون شنو هذا؟ مكتب تجاري صهيوني، أي مكتب بـ 150 عامل موظف، سفارة بكاملها ما بها طاقة، وذولا جايين للتجارة. يا تجارة، يجيبون بضائع لكن بضائع يبيعوها بربع قيمتها من أجل أن ينشروا الحضارة الصهيونية، من أجل أن ينشروا الفساد ويضيعوا هوية الجيل الإسلامي القادم. يردون يذوبوه بالحضارة الصهيونية عن طريق يوجدون مثل ما يقولون الارتباط بين الشعوب باسم العولمة، باسم منظمات اقتصادية دولية مثل الجات غير الجات. شوف هذه كلها وسائل خبيثة من أجل نشر الثقافة الصهيونية في المجتمع الإسلامي. لذلك ما تنبه علماء المسلمين كما تنبه علماء الإمامية. وفي هذا السياق اجى دور الإمام الراحل قدس الله روحه المباركة، السيد الإمام قبل 29 سنة أعلن بأن يوم سنوياً، وعبر عنه بيوم من أيام الله، فعلاً من أيام الله، لأنه يوم قضيته وما يثار فيه لله، وإحنا الآن نتكلم لله ومن أجل قبلة المسلمين الأولى. فمن أجل أن لا ينسى هذا الحدث، من أجل أن لا تضيع هذه القضية، جعل في شهر رمضان الذي هو شهر الله، جعل فيه يوما، هذا اليوم شوية يوقظ الضمائر، مو شوية، لو أن المسلمين، لكن وللأسف اتخاذوا البادي. ليش؟ لأن الذي ابتكر هذا الابتكار لابس عمامة أمير المؤمنين، مصيبته هذه. وإلا لو كان لابس عمامة معاوية لوضعوا له التماثيل في عواصمهم وسجدوا إجلالا له، لكن العقدة هنا أن يلبس عمة أمير المؤمنين ويتكلم باسم فاطمة وبفكر فاطمة الزهراء. فهذا اليوم لو كان عينه يوما حسابيا بالشهر، خوب أحيانا يختلف عند بالهند اليوم كذا بالشهر، في باكستان لأنه بحساب اختلاف الأفق وكذا والرؤية ووسائل إثبات الرؤية، لكن في فن ظريف وشفاف إن السيد الإمام رضوان الله عليه عين آخر جمعة من شهر رمضان، سماها يوم القدس، وكانت بعض الشباب في القدس تطلع في هذا اليوم آخر جمعة، الإعلام يضايق يقول هذه آثار تعليمات الإمام الراحل، في فن خبيث يحاول أن يبتلعها ويصادرها. شي يقول خرجوا بمناسبة الجمعة اليتيمة. شوف الملعنة اللي يسموها الجمعة اليتيمة، وهذا من المستحدثات الجديدة لئلا يظهر للعالم بأن هؤلاء الشباب تثقفوا بثقافة الإمام الراحل وبنهجه السياسي. وعلى أي حال تبقى هذه القضية وصمة عار في تاريخ المسلمين ما لم يجعلوها قضيتهم الإسلامية الأولى. نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفار والصهاينة والمنافقين والتابعين لهم بعمالة إلى يوم الدين. الله يخذلهم جميعا. فاخلعنا عليك، شنو؟ إنك بالوادي المقدس طوى. رأي يقول هذا، أكو رأي ثاني يقول لا، الوادي المقدس هو قبر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ويروون في هذا روايات هذه المقبرة، مقبرة وادي السلام، يقولون سليمان خان فيها كلام كثير، وقت ما عندي. سليمان خان العثماني اجى للزيارة، شاف القبة يعني انوخذ بها بنورها، قبة أمير المؤمنين، فأملت عليه هيبة، نزل. بعد ما نزل أحس أن الوادي مو وادي عادي، واحد من ذولا النواصب كذا قال له أنت خليفة وهذا خليفة وأنت حي وذاك ميت، هذا يقول له أنت تمشي مسافة بعيدة تمام تشوف القبة لكنه الفاصلة طويلة. قالهم أتفأل بالقرآن، فتح القرآن وإذا فجأة الصيغ أمام عين هاي الآية، فاخلعنا عليك. قال خلص مو أمشي وإنما حذائي هذا، طلع وهو ويمشي يصيح إذا نحن زرناها وجدنا نسيمها يفوح لنا كالعاطر المتنفس، ونمشي حفايا في ثراها تأدبا نرى إننا نمشي بواد مقدس. بعدين وصل إلى الحرم، طأطأ برأسه لأن كان يلبس تاج مدري شنو شعالي، شاف هذا الباب شلع وانحنى وهو يقول تزاحمت جان الملوك ببابه ويكثر عند الازدحام استلامها، إذا ما رأته من بعيد ترجلت وإن هي لم تفعل ترجل حامها. ليش؟ لأن هذا المثوى يضم كل الأنبياء، يضم النبي، شلون؟ مثوى حوى، قبرا حوى، جسدا حوى، صدرا حوى، علم النبي الأطهر المرتضى الكرار، أشرف من مشى فوق البسيطة من قديم الأعصر. ولذلك صار هذا القبر ملجأ للخائف، للمذعور، صاحب الحاجة. حميد بن مسلم يقول أشوف طفلة يوم 11 محرم بالصحراء خايفة وطالعة، وين بنية؟ هي خافت، أنا أريد أسلبها وكذا، منو أنت؟ قلت لها أنا مستقل أو مثلا غير منحاز من هالكلام. بني إلى أين أنت ذاهبة؟ تأمنت شوية، قالت سمعت أن هنا قبر جدي علي بن أبي طالب وأنا خايف. الليلة جمعها أريد لي دمعة منك تصير شمعة بالقبر، شمعة مصباح. قلت لها بني بني المسافة بعيدة وانت ما تستطيعين الوصول ماشية، مو يوم ولا ساعة ولا يومين ما تقدرين. يقول انتكست الطفلة ثم قالت لي: يا هذا إليك حاجة، عندي حاجة يمك. لا إله إلا الله، سكينة بنت الحسين عندها حاجة. دلني على جسد والدي الحسين، أنا يتيمة أبي عبد الله، أنا من بنات الحسين، اهربت من الخيام، جئت بها. يقول جبتها وانا تخطيت ساد الضحايا الى ان وصلت الى جسد ابي عبد الله. صار الظلام، واذا الطفل ازداد هلعها وخوفها، القت بنفسها على جسدي أبيها: يا والدي والله عظيم، يا والدي والله عظيم، أنا صير من زغر يتيم، معتنق جسد الحسين والظلام الدامس هيمن، وهي تصيح تلوذ بجسد أبيها: بو يا بو يا بو يا ظلم علي الليل، ومن خوف خطف لوني، وأهلي صار بعد يلفوني، هذي يتامكم تلوذ ببعضها. يا الله، اللهم من على جميع المرضى بالشفاء العاجل. مريض أصحاب الحوائج، اللهم اقضي حوائجهم، تقبل من المؤسسين ومنا ومن المستمعين هذا القليل بأحسن قبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.
ورثة الأنبياء، هم جلال وبهاء، هم من الله الضياء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء، خطهم خط الهداية، اسمهم لله آية، فيهم سر الولاية، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. حبهم حب لطه، آية قلبي تلاها، للتقى ربي حباها، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. كهفهم كهف الرجاء، حبرهم عدل السماء، من نحى
العلماء. قبلة للعقل صاروا كالشموس قد أناروا، فيهم الخلق استجاروا نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. بالكتاب قد أمرنا نورهم ما إن بصرنا، لهم الهامات تحنى نعمة الله العلماء، ضدهم بالإفك قلتم فضلهم لا ما عرفتم، نعمة الله العلماء،
نعمة الله العلماء.
فيكم لا لن تبالي إن نطقتم فالجبالي، لا ترى غير المعالي،
نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة، جريمة تدنيس الحرم الإبراهيمي محور حديثنا في هذا اللقاء. يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي الإمعان في سياساته العدوانية وانتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية، وقد بلغت درجة العنجهية باقتحام رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتزوك للحرم الإبراهيمي وتدنيسه في مدينة الخليل الأحد الماضي تحت حراسة أمنية مشددة للاحتفال بعيد الأنوار اليهودي حنوكا وإشعال الشمعة الأولى له، وهو ما أثار غضب الفلسطينيين لا سيما الفصائل، حيث اعتبرت حركة حماس هذا الاقتحام بأنه بمثابة استفزاز لمشاعر الشعب الفلسطيني وانتهاك صارخ لحرمة المسجد الأقصى، عفوا المسجد الإبراهيمي، ولقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وبالنظر إلى أن التدنيس تزامن مع إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 372 وحدة استيطانية جديدة داخل مستوطنة كريات أربع، فإن الاقتحام يشكل شرعنة رسمية للظلم الذي يرتكب هناك كل يوم، بما فيه المجزرة التي ارتكبها باروخ جولدشتاين وراح ضحيتها 29 من المصلين في الحرم الإبراهيمي في عام 1994. المراقبون يرون أن تدنيس رئيس كيان الاحتلال للحرم الإبراهيمي رغم تحذيرات الفصائل الفلسطينية يعتبر جريمة لا تغتفر، وتأتي في سياق محاولات الاحتلال لتوجيه الإساءة لكافة المسلمين وعدم الاكتراث بتراكض بعض الدول العربية التي تتظاهر التباكي على مستقبل فلسطين للتطبيع مع الاحتلال، ما يعني أن الاحتلال لن يفي بأي وعود ولن يلتزم بأي قرارات واتفاقيات أبرمها مع الدول المطبعة، وهذا ما يشكل درسا للشعب الفلسطيني لكي لا يعول على الدول العربية، وأن الشعب الفلسطيني وبالاعتماد على الخبرات والقوى الذاتية والتلاحم مع فصائل المقاومة بإمكانه أن يلجم هذا الكيان. وطالما كان للمسجد الإبراهيمي وحائط البراق والمسجد الأقصى مكانة خاصة وقدسية عالية لدى المسلمين، ولها رمزيتها الحضارية والإنسانية المرتبطة بتاريخ هذه الأرض المباركة والمقدسة، فإن الاحتلال لا مكان له في فلسطين ولا حق له على أرضها، ولن يفلح في قلب الحقائق وفرض وقائع جديدة على الأرض، خصوصا وأن المقاومة لقنته في السابق الدروس الكبرى ولن تسكت هذه المرة أيضا، وسترغمه على أن يضع أصابع الندم على عنجهيته.
الأقصى نادى يا عرب بالله وين السيف، سيف النشامى يا عرب في حد قطع الزيف. الأقصى نادى يا عرب بالله وين السيف، سيف النشامى يا عرب في حد قطع السيف. وش اللي صاير يا عرب سكتين مدري كيف، المسرى ينزف يا عرب وينادي حيفي حيف.
طابت اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام، نبدأ لقاءنا هذا معكم من مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب. المساهمة الأولى من سيد أمين الموسوي من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة اليوم حينما يجرؤ الصهاينة على تدنيس الحرم الإبراهيمي وتدنيس الحرم القدسي يوميا، هذه الجرأة لم تأتي من فراغ، إنما جاءت بمباركة ومساندة وتشجيع من لا أقول من أمريكا أو من أوروبا، إنما من أنظمة الخيانة والعمالة والركوع، أنظمة الخليج والمغرب وبقية الأنظمة السائرة في ركب التطبيع. فهؤلاء هم عربوا التدنيس اليوم، هم الذين يشجعون على هذا، وهم الذين يغضون الطرف عن هذه الممارسات الصهيونية، ليترك شعب فلسطين وحيدا فريدا يواجه هذه الغطرسة الصهيونية، إلا من محور أبى الركوع وأبى الخنوع وهو محور المقاومة، فهو الوحيد الذي يقف في وجهه، هو الوحيد الذي يقف خلف شعب فلسطين ويتحمل هذا المحور، هذا المحور العظيم، يتحمل التحديات والصعوبات ويتحمل الأذى في سبيل أنه آمن بهذه القضية، قضية شعب فلسطين وفلسطين البحر إلى النهر. هذا المحور آمن بهذه القضية وهو يدافع عنها ويتحمل ما يتحمل من أجلها. فهذه ممارسات ليست بالجديدة، ولا نعتقد أنها ستكون الأخيرة، ما دام أن هناك من يشجع عليها ويباركها ويبررها، ودعوات توحيد الأديان، الديان البيت الإبراهيمي والديانة الإبراهيمية، وهذه كلها تجعل الصهاينة يجرؤون على هذه الأفعال. ولكن نحن نؤمن أن ما رسخته معركة سيف القدس من معادلة جديدة هي لا زالت قائمة، رغم أن هناك يعني لا يوجد تصعيد حاليا، أكيد هناك حسابات وهناك قراءات للفصائل ولأتباع محور المقاومة، والكل في انتظار ما ستقول إليه الأحداث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لسيد أمين الموسوي من العراق على هذه المشاركة. هذه رسالة بصوت الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية للبرنامج أرض المقاومة. جريمة تدنيس الحرم الإبراهيمي من قبل رئيس كيان الاحتلال الصهيوني لن تمر مرور الكرام، حيث وقد سبق وأن حذرت كل الفصائل الفلسطينية المقاومة الكيان الصهيوني من عواقب تدنيس الحرم الإبراهيمي، ولن تهدأ المنطقة أبدا بهذا الفعل الإجرامي المقيت. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة عبر الواتساب.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. اتصال هاتف من الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق. عبد الحسين حياك الله أخي، أهلا بك، مشكور على هذا التواصل، تفضل.
محمد، احنا لا نستغرب من انتهاكات الكيان الصهيوني إلى بيت المقدس والمقام الإبراهيمي، لأن تلك التبجحات وتلك الانتهاكات التي مع الأسف الشديد السكوت والمنظمات اللا إنسانية، أنا أعتبرها من هيك من هذا موقف يجب أن تكون قضية رأي عام بالنسبة لكل العالم وليس للمسلمين. يريدون أن يخلقوا مشكلة، ما يريدون أن يعرفوا ما هي ردة الفعل. علينا أن ننتبه بأن الكيان الصهيوني والأمريكان وغيرهم الذي يأذون حقهم يخططون إلى أمور كل ظنه أنهم لا نعلم بها، ولكن كل العالم يعرف أن سياسة الكيان الصهيوني من سفك دماء وانتهاك حرمات، ويأتي الرئيس الإسرائيلي أو رئيس الوزراء الإسرائيلي ويتم تلك البقعة الشريفة، هذا بحد ذاته نقطة رأس صدر سطر. يجب أن ننتبه بأنهم يريدون الإهانة بطريقة غير مباشرة، أو يريدون ما هي ردة الفعل. بالاستنكار من بعض الدول العربية لا ينفع شيء، عليهم أن يقطعوا علاقاتهم مع الكيان الصهيوني، عليهم أن ينددوا أو يطردوا السفراء الموجودين في دولهم إذا صححهم عرب. لا، من جميع النواحي إذا درسناها من ناحية السياسية صابتون كل بعض المسؤولين أو بعض الرؤساء أو كل رؤساء العرب صابتون على تلك الأفعال الدنيئة، تلك الأفعال التي يندأ لها الجبين. فبقى محور المقاومة في ذلك الموضوع هو المحور السائد والمحور الشريف الذي يصدى لكل الزيارات التي تنتهك تلك البقعة الشريفة أو تلك الأمور التي بها الإسرائيل يسفكوا دماء العرب، يسفكوا الحرمات، لا يحترموا أي شيء. فهي المحور الأساسي لإنقاذ الموضوع الفلسطيني هو المقاومة الشريفة، المقاومة التي أنا أعتبرها شوكة في أعين الإسرائيليين. هم يخافون حتى لو تبجحوا في زيارات، حتى لو أرادوا أمر ما، على يقين لا يقدروا، لا يقدروا الفعل الكبير، أو لا يقدروا أن يخطوا خطوات إلى الأمام. يخطون خطوة إلى الأمام ويرجعوا خطوات إلى عندما يسمعوا أو يشتروا عليهم أن ينتبهوا أن هناك مقاومة، أن هناك أناس يضحون في سبيل القدس، يضحون في سبيل دينهم. يستنكر تلك الزيارة البشعة، حقيقة هي تلك الزيارة أنا أعتبرها جريمة كبرى، جريمة تضاف في سجلات الجرائم التي انتهكت بها فلسطيني. الشعب الفلسطيني يوم جريح، الدول العربية وبعض النفوس الضعيفة تتفرج فقط ولا تستنكر ولا تقول هذه الزيارة تسيء إلى ديننا الحنيف، تسيء إلى كرامتنا، تسيء إلى شخصيتنا كمسلمين. تبقى الجمهورية الإسلامية إن شاء الله هي النبراس الحقيقي الذي يضيء الطريق أمام الشرفاء وأمام المقاومين، فقط الجمهورية الإسلامية. ولكن مع الأسف كل المجتمعات تريد أن تحذو أمريكا وتريد أن تحاصر الدولة الإيرانية الشريفة، لأنها دولة إن شاء الله بها التعليم وبها الانتصار وبها نتفع إلى العلا وبها نخفر بر الأرض حتى نقول للعالم ونقول لأمريكا وكم كفاكم تهورا أننا مسلمون وقائدنا معروف ودولتنا معروفة ونحن في واحدة مع الشعب الإيراني قلبا وقالبا ومع القيادة الإيرانية لأن هي القيادة الوحيدة التي تمكننا من تلك التهورات التي يريدها الصهيوني أن يسيء إلينا.
نعم أحسنت، شكرا جزيلا للأخ عبد الحسين الشريخي من العراق. ما هو وجه الربط بين تدنيس رئيس الكيان الصهيوني المسجد الإبراهيمي والمصادقة على المزيد من الاستيطان؟ ما الرسالة من تدنيس الحرم الإبراهيمي؟ وماذا ستحمل الأيام القادمة للاحتلال؟ جريمة تدنيس الحرم الإبراهيمي موضوع حديثنا في هذا اللقاء من أرض المقاومة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 8:29 مساء في العاصمة الإسلامية طهران. للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بفضيلة الشيخ الدكتور محمد نمر أحمد زغموت رئيس المجلس الإسلامي الفلسطيني في الشتات من بيروت معنا عبر الهاتف. فضيلة الشيخ حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم وعلى مستمعيكم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومستمعيكم في العالم الإسلامي كله.
بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، ما هو وجه الربط بين تدنيس رئيس كيان الاحتلال؟ وطبعا هناك عدة مناسبات منها يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، هناك مصادقة على بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية. ما الرسالة التي يريد الاحتلال ورئيسه توجيهها من هذه الزيارة ومن هذا التدنيس؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخي، هؤلاء هم اليهود.
نعم.
زمن التيه في سيناء إلى يومنا هذا، هؤلاء اليهود الغدارون الختالون الكذابون لم يترك القرآن صفة سيئة إلا وضعها فيهم. ونحن كعرب فلسطين وكمسلمين فلسطين وكل كل مسلم حر في هذا العالم يعتبر أن صهاينة اليهود هم أعداء الله، هم المغضوب عليهم، وهم الذين يدنسون الحرمات الإسلامية والمسيحية، وليست الإسلامية المقدسات المسيحية. لذلك الحرم مقام سيدنا إبراهيم، هم يدعون أن لهم في موطئ قدم لهم وهم يكذبون. ليس لليهود في الخليل أو في مقام سيدنا إبراهيم أي موطئ قدم ولا أثر، حتى وليس لهم في فلسطين كغازين لا موطئ قدم ولا وطن. لذلك نحن يعني نهيب بإخواننا الموجودين في فلسطين وهم يقومون بواجبهم الجهادي، وأن أقول نصرهم الله وثبت أقدامهم وعزهم. نطلب من إخواننا سائر إخواننا المسلمين والعرب أن يقفوا مع الشعب الفلسطيني لمساعدته على صد هذا العدوان. هذا عدوان غاشم من صهاينة اليهود شذاذ الآفاق مثيري المفسدون في الأرض. هؤلاء يريدون أن يجعلوا موطئ قدم لهم في الحرم الإبراهيمي كما يحاولون أن يجعلوا موطئ قدم لهم في الأقصى الشريف. لذلك هذا يعني هم يدنسون ويقولون للعالم نحن هذا الأثر لنا فيه شيء ولكن ليس لهم. لكن للأسف الشديد أن لا رد فعل عملية من إخواننا المسلمين في العالم ما عدا منهم القليل لم تكن ردة الفعل تجاه هؤلاء الصهاينة الغاصبين المغتصبين شديدة حتى تمنعهم أو توقفهم عند حد إلا إخوانك المجاهدين في فلسطين ومن يساعدهم من المسلمين في العالم.
نعم. طيب فضيلة الشيخ، يعني المقاومة الفلسطينية حذرت، وعلى رأسها طبعا حركة حماس، حذرت من تداعيات هذه الجريمة. برأيكم كيف ستكون ردة الفعل؟ ماذا تحمل الأيام القادمة من ردة الفعل حيال هذا العمل الشنيع؟
ردة فعل إخوانك الفلسطينيين المجاهدين وعلى الأخص عماد والجهاد، ردة والشعب الفلسطيني قاطبة يعني يرد إن أقبلوا على عمل يدنس الحرم الإبراهيمي ستكون يعني ستزلزل الأرض من تحت أقدامهم ولن يقف الفلسطينيين مكتوفين أيدي تجاه هذه الاعتداءات. ونحن نرى أن الفلسطيني يقف بساعده وبلحمه الحي يقاوم الدبابة الصهيونية ويقاوم الجندي المدجج بالسلاح الصهيوني ولا يسأل ويخرج من بيته طالبا الشهادة. لذلك إخوانك في فلسطين لن يتوانوا عن الدفاع عن مقدسات فلسطين التي هي مقدسات جميع المسلمين في العالم.
طيب هناك من يقول سماحة الشيخ بأنه يعني ما الفائدة من كل هذا، والحال أنه يعني الدول الآن أصبحت تطبع وقطار التطبيع ماض على الجميع، هناك تقدم هناك تأخر لكن هذا القطار ماضي، وبالتالي لابد من يعني إنهاء هذه الأزمة وهذه المشكلة. أين خطورة الأمر برأيكم؟
خطورة الأمر أن هذا العمل خيانة لله وخيانة لرسوله وخيانة للمسلمين وخيانة لشعب فلسطين. من طبع مع صهاينة اليهود هو يهودي، ومن يتعامل ويتهاود مع اليهود هو يهودي، ومن يخشى اليهود ولا يقاومهم ولا يقف في وجههم فهو يهودي. هؤلاء يحاولون أن يتغطوا بغطاء الطمأنينة الأمن والسلام وكذا، ولكن هذا الغطاء كاذب ومردود عليهم. الصهاينة في فلسطين لا تردعهم إلا القوة ولم توقفهم عن 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 عن, عن, عن لأنه في الفكر الصهيوني أن كل فلسطين يجب أن يأخذها الصهاينة اليهود. إذا من يقف مع اليهود ويهاودهم ويساندهم ويعمل معهم المعاهدات ويعمل معهم الاتفاقيات، أنا والله أقول إنه هو خان الله وخان نفسه وخان المسلمين، ولن رب العالمين لن يتخلى عن المسلمين في فلسطين ولن يتركهم لوحدهم، لأن الله يرسل ملائكة تساعدهم وتقاتل معهم.
نعم. طيب في الوقت الذي يتواصل مسلسل التطبيع وينتقل مثلا وزير حرب الاحتلال بين العواصم المطبعة، ما الرسالة التي يجب أن توجهها الأمة أولا لكيان الاحتلال، ثانيا للدول المطبعة التي تستقبل هؤلاء خلافا لإرادة شعوبها؟ ما الرسالة التي يجب أن توجهها الأمة الإسلامية الآن؟ ما رسالتكم أنتم كنخبة علمائية وأكاديمية في هذه المواجهة وفي هذه المرحلة؟
أخي الكريم، صهاينة اليهود أينما يذهبون يدنسون، ومن يستقبلهم فهو مدنس. صدق وثق وتأكد أن شعوب الأمة الإسلامية لا تريد أن تقف معهم. لكن هؤلاء الخونة عملاء اليهود وعملاء الأمريكان والإنجليز الذين ثبتوهم في مقالبهم سابقا، هؤلاء العملاء هم في طبيعة أنفسهم الخيانة معششة في عقولهم، الخيانة معششة في قلوبهم. هم كل همهم أن يحافظوا على كراسيهم بأي ثمن، حتى لو عاهدوا أعداء الله اليهود أو عاهدوا الأمريكان أو عاهدوا الإنجليز أو عاهدوا الشيطان، لكي يبقيهم على كراسيهم وهم يعني جاهزون أن يتعاملوا حتى مع الشيطان.
شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ الدكتور محمد نمر أحمد زغموت، رئيس المجلس الإسلامي الفلسطيني في الشتات من بيروت.
لشعبنا النصر ولأمتنا العزة، ولله الأمر من قبل ومن بعد، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله
فيكم. ولن يتخلى رب العالمين عن المسلمين في فلسطين، ولن يتخلى عن المجاهدين، وهذا وعد من الله.
بارك الله فيكم
ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ على هذه المشاركة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر فضيلة الشيخ لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، ونعود لمشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب. الأخ عساف أحمد من فلسطين يقول إن هذه الزيارة التي قام بها رئيس كيان الاحتلال للحرم الإبراهيمي هي مقصودة وتأتي بالتزامن مع الزيارات التي يقوم بها المسؤولون الإسرائيليون إلى العواصم المطبعة العربية التي للأسف نشهد أنها تستقبل هؤلاء، وهذا ما يساهم بغير حق في تضييع المزيد من حقوق الشعب الفلسطيني. نرجو من الدول العربية ونطالبها بأن توقف هذه المهزلة. شكرا للأخ عساف على هذه المشاركة. أيضا من المساهمات التي وصلتنا، الأخ فهمي من مصر يقول الدول المطبعة يجب أن تأخذ الدرس، التطبيع لن يأتيكم بشيء، التطبيع ليس إلا مضيعة للوقت والمال والثروات العربية والإسلامية. أوقفوا التطبيع وتصالحوا مع شعوبكم وسترون النتائج المبهرة. شكرا للأخ فهمي من مصر على هذه المشاركة. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. جريمة تدنيس الحرم الإبراهيمي كان محور حديثنا في هذا اللقاء، استضفنا فيه فضيلة الشيخ الدكتور محمد نمر أحمد زغموت من بيروت، رئيس المجلس الإسلامي الفلسطيني في الشتات، وكذلك استمعنا إلى مشاركاتكم ومساهماتكم حول هذا الموضوع عبر الواتساب وعبر الهاتف. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والرائعة، وفي أمان الله.
بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر، أرفيقة العمر العسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر.